الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قرأنا على مسامعكم بالأمس الأسماء المنصوبة أو عدد المنصوبات من الأسماء، وقال المصنف ماتن بن أجروم أنها 15، وأشكلنا على الماتن وقلنا أنها إذا قلنا التوابع تدخل تحت مسمى واحد فتنقص واحدة تكون 14. أما فيجب ذكر مفعولي ظن وأخواتها، لكن الشارع ابن عبد الحميد جعل التوابع كل تابع برأسه، وجعل ظرف الزمان والمكان بمسمى واحد وهو الظرف، وتخلص من هذا الإشكال. لكن يرد على الشارح أن الماتن عندما قال المرفوعات 7 في الأسماء المرفوعة ذكر التوابع تحت مسمى واحد وهو المرفوع السابع، واضح؟ ثم أيضا قال وسنتكلم الشارح على كل واحد من هذه المواضع في باب يخصه، وقلنا أنه لا يتكلم على كل هذه الأبواب لأن بعضها قد تكلم عنه فلا يعيد، مثل إن وأخواتها وكان وأخواتها، فهذه لا يعيد الكلام فيها. اليوم موضوع اليوم هو المفعول به، المفعول به. طبعا المفعول به يذكر على رأس المفاعيل، يذكر على رأس المفاعيل التي يكون حكم كل هذه المفاعيل النصب، رغم أن البعض يستشكل يقول أن أم هذا الباب هو المفعول المطلق، لكن دائما نحاط على ذكر المفعول به أولا. والمفعول به في الاصطلاح هو الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل. عندما نقول كتب محمد الدرس، كتب محمد الدرس، هنا محمد هو الفاعل، محمد هو الفاعل، وقد مر الكلام عن الفاعل. الدرس طبعا الفاعل هو الذي يقوم بالفعل أو العمل، الدرس هنا هو المفعول به، والدرس وقع عليه الفعل، وقع عليه الفعل. مثال آخر عندما نقول ضرب زيد بكرا، ضرب زيد بكرا، فعندما نقول ضرب زيد بكرا، زيد هنا زيد هو الفاعل وهو الذي قام بالفعل، وبكرا هو المفعول به وهو الذي وقع عليه الفعل. هذا معنى المفعول به أو المفعول به. ثم أن المفعول به ينقسم إلى اسم ظاهر كما في الأمثلة السابقة الدرس وبكرا، أو إلى ضمير. ثم الضمير إما ضمير متصل أو ضمير منفصل، إما ضمير متصل أو ضمير منفصل. الضمائر سواء كان المنفصل أو المتصل هي 12 ضمير، 12 ضمير أو 12 ضميرا، سواء كان في المتصل أو في المنفصل. 2 للمتكلم و 4 للمخاطب و 4 للغائب. و نعم، أما الضمير المنفصل فهو نحو إيا، ويضاف إليها، يضاف لها المخاطب أو الغائب أو غيره من الذي سوف يأتي في من خلال الشهر. الآن نقرأ على مسامعكم ما أورده الماتن. قال: باب المفعول به وهو الاسم المنصوب. طبعا الاسم هنا جنس للمفعول به. المنصوب حكم المفعول به هو النصب، فالمفعول به منصوب أبدا، الذي يقع عليه الفعل نحو قولك، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. هنا ضربت زيدا، ضربت فعل فاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وركبت نفس إعراب ضربت، والفرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وأقول الآن يأتي دور الشارح ابن عبد الحميد. قال: المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. هناك ثلاثة أمور يجب أن تتوفر في المفعول به، ثلاثة أمور يجب أن تتوفر في المفعول به. الأول أن يكون اسما، وهذا ما استفاده الشارح من التعريف، تعريف الماتن، الاسم المنصوب. فالشرط الأول أن يكون اسما، فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. إذن المفعول به هو بدل هو اسم. الثاني، الشرط الثاني للمفعول به أن يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. الثالث، طبعا هذه لو لاحظتم أعزائنا استنتجها الشارح من التعريف الذي أورده الماتن. ماذا قال الماتن؟ الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. الآن الثالث، والثالث أي الشرط الثالث الذي يجب توفره في المفعول به أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، قد وقع عليه، والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، تعلقه به، سواء أكان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. هذا الكلام شرحناه سابقا، لا ذكر بعض الأخوة، في موضوع الفاعل. قلنا أحيانا الفاعل لم يقوم الفاعل بالفعل ولكن يسمى فاعل. عندما تقول لم أضرب زيدا، لم أضرب زيدا، هنا أضرب، طبعا هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، هنا لم أضرب زيدا، الفاعل تقديره أنا، من الذي قام بالفعل؟ أنا لم أقم بالفعل، ولكن تعلق الفاعل بالفعل. هنا الكلام نفس الكلام، هنا من جهة الثبوت فهمت الدرس، أنا فهمت الدرس، نعم، ففهمت فعل فاعل والدرس مفعول به، وثابت المفعول به أي وقع الفعل على المفعول به وهو الدرس، أي أنا قمت بفهم الدرس. ومعنى كلامي على جهة النفي، أم كان على جهة النفي، أيضا يكون مفعول به، ما هو النفي؟ لم أفهم الدرس، هنا الدرس مفعول به، لكن أنا لم أفهم الدرس، أي لم يقع الفعل على المفعول به. نعم، إحنا على مستوى هذا الكتاب أخ كاظم حسين، على مستوى هذا الكتاب في كتب أعلى نستطيع أن نورد هذه الجملة أو مؤول بالاسم. نعم، هنا لكن تعلق الفعل أو تعلق المفعول به بالفعل، وإن كان منفي الفعل عنه، نفينا الفعل عن وقوعه بالمفعول به. واضح هذه الجملة؟ لأن هذه الجملة ربما يحصل لها التباس عند بعض الأخوة، أنه عندما قال سواء كان ذلك، شوف الشرط الثالث، ارتفع الشرط الثالث، أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، أي أن الفعل وقع على المفعول به، فعل من فعل؟ فعل الفاعل، فعل الضرب أو فعل الفهم وهكذا. والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، تعلقه به، يعني هنا شنو معنى؟ يعني يتعلق المفعول به بالفعل أو الفعل بالمفعول به حتى وإن لم يقع، سواء كان ذلك من جهة الثبوت، أي فعلا وقع الفعل على الفاعل، على المفعول به، فعل الفاعل على المفعول به، نحو فهمت الدرس، فهمت الدرس. هسه خلينا نقول ضربت زيدا، المثال يصير أوضح، هنا وقع الضرب فعل الفاعل على زيد، فوقع هنا الضرب على زيد، فلا يكون في المسألة إشكال. الإشكال وين؟ بالجملة الثانية، يعني أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس، لم أفهم الدرس، أو لم أضرب زيدا، لم أضرب زيدا، زيدا هنا مفعول به، هنا لم يقع التعريف، يقول الذي وقع عليه فعل الفاعل، هنا لم يقع عليه فعل الفاعل. جاء توضيح هذا الشرح أو هذا التعريف من خلال الشرح، ما هو؟ قال أي تعلقه به، يتعلق الفعل بالمفعول به، واضح؟ هذا معنى الكلام. أكو سؤال؟ يوجد سؤال؟ فإذا لم أفهم الدرس، الدرس مفعول به وإن لم يقع الفعل على المفعول به، وإن لم يقع فعل الفاعل على المفعول به اللي هو الدرس، لأنه لم يفهم الدرس أو لأنني لم أفهم الدرس، فكيف وقع الفعل الفاعل على المفعول به؟ يقول هنا من جهة التعلق. كذلك هذا الموضوع تم شرحه في الفاعل، عندما أقول لم أضرب أو لم يضرب زيد عمرا، هنا زيد الفاعل ولم يقم بالفعل، لم يضرب، قلنا هنا من جهة التعلق. هذا الكلام إن شاء الله واضح. فإذا المفعول به، تعريف المفعول به هو الاسم، وهنا الاسم يشمل جميع المنصوبات، وثم المنصوب أي حكم المفعول به هو النصب الذي يقع عليه الفعل أي فعل الفاعل. وأوضحنا هذه الفقرة أن ربما لا يقع عليه فعل الفاعل ولكن يتعلق به، يتعلق بالفعل. الآن موضوع آخر وهو أنواع المفعول به. في الأمثلة السابقة أخذنا المفعول به اسم ظاهر، الآن نأخذ المفعول به الضمير، المفعول به الضمير. وأتصور إحنا الضمائر في موضوع الضمير أخذنا تقريبا الضمائر وضمائر الناصب وضمائر الرفع. الآن نختص بضمائر النصب إذا كانت منفصلة طبعا، والضمير المتصل 12. نقرأ على مسامعكم أقسام الضمائر. قال وهو قسمان، أي المفعول به ظاهر ومضمر. طبعا الظاهر تم الكلام عنه، فالظاهر ما تقدم ذكره. هذه الأمثلة التي مرت هي كنا نتحدث بها عن الظاهر، يعني الاسم الظاهر. والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. طبعا عندنا قاعدة، إذا يذكر الأخوة والأخوات لدينا قاعدة أنه لا يجوز الانفصال في الضمير متى ما أمكن الاتصال، لا يجوز الانفصال في الضمير متى ما أمكن الاتصال، فإذا أمكن الاتصال وجب ولا يجوز أن ينفصل الضمير إلا طبعا في الضرورة، في الضرورة الشعرية. كلام آخر هنا، نعم. لذلك إذا تذكرون عبارة في الاختيار، قال بعد إلا في الاختيار، بعد إلا في الاختيار، إذا تذكرون عبارة صاحب الكتاب، نعم. فهذه كقاعدة، نعم. فإذا المضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني، ضربني، وضربنا، وضربك، وضربك، وضربكما، وضربكم، وضربكن، وضربه، وضربها، وضربهما، وضربتم، وضربهن. هذه 12. ضربني وضربنا، هذه للمتكلم، المفرد والمتكلم للمتكلمين الجماعة أو للذي يعظم نفسه. ضربك للمخاطب والمذكر المخاطب، وضربك للمؤنث المخاطبة، وضربكما لمطلق المثنى أي للمذكر والمؤنث، وضربكم للجمع المذكر، وضربكن لجمع المؤنث، وضربه وضربها وضربهما وضربهم للغائبين سواء كان مفرد أو مثنى مطلقا أو مخاطبة أو جميع أو نون النسوة جمع الإناث. هذه هي الضمائر. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك. طبعا إياي وإيانا للمتكلم، وإياك المتكلم ما بمثنى، المثنى يقول إيانا والمفرد يقول إياي والجمع يقول إيانا. إذا ضم شخص إلى شخص يقول إيانا، أو الذي يعظم نفسه أيضا يقول إيانا. وإياك وإياك وإياكما وإياكم، هذه الضمائر للمخاطب سواء كان مذكر إياك أو مؤنث إياك أو مثنى مطلقا، مطلقا يعني المذكر والمؤنث. وإياكم للجمع المذكر، وإياكن لجمع المؤنث. ثم الغائبين، ضمير الغائبين المنفصل، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، نفس الكلام. وأصور الذكرون إحنا شرحنا لكم بعض الشيء عن الضمائر في حينها. أقول الآن الضمير كمفعول به، نتكلم عن الضمائر التي هي مفعول به، وأقول الآن جاء دور الشارح ابن عبد الحميد. ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقلنا أن الظاهر قد تكلمنا عنه في السطور السابقة. الآن المضمر، الآن المضمر، وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، لا يحتاج إلى قرينة. والقرينة هنا بمعنى الضمير، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث، يعني تكلم ثلاث، يعني تكلم أو خطاب أو غيبة، أي ضمير للغائب، ضمير الغائب. فمثال الظاهر: ضرب محمد بكرا، حرك محمد تنوين الضم، ويضرب خالد عمرا، وقطف إسماعيل زهرة. فهنا وقع الفعل على بكر وعلى عمر وعلى زهرة، ويقطف إسماعيل زهرة. هنا يعني لو تلاحظون هذه الأمثلة، أتى بفعل ماضي ضرب، وفعل مضارع يضرب، وفعل ماضي قطف، وفعل مضارع يقطف، والجملة هي الجملة سواء كان بالفعل الماضي أو المضارع، يعني قصد الفاعل والمفعول به، فقط الزمان يتغير. وهذا تم الكلام عنه، المفعول به الظاهر تم الكلام عنه. الآن وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، إلى قسمين. نعم، هسه احنا قبل لا نبدأ هنا هو الشارح قال احنا الظاهر تكلمنا عنه، فلماذا اتى عفوا الماتن قال ان الظاهر الاسم الظاهر تكلمنا عنه، فلماذا جاء الشارح ثم عرض الظاهر بسطور سطر واحد تقريبا فقط اعطى امثله هنا لزيادة إيضاح، وإلا الأمثلة السابقة فهمت الدرس لم أفهم الدرس وغيرها من هذه تكفي، لكن آل الشارح أن يوسع الأمثلة في الاسم الظاهر، وإن كان العديد من الأسماء أو من الجمل التي مرت في بداية الكتاب إلى هذا المحل من الكتاب قد شرحنا وأعربنا فيها المفعول به أو بعض الجمل التي فيها مفعول به عموما. فهنا الكلام في المضمر، وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل، وقلنا أن هناك قاعدة أنه لا يجوز الانفصال متى ما أمكن الاتصال. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به، طبعا هذا ما لا يبتدأ به هاي جملة من البديهيات، لأن الضمير أسأل سؤال، الضمير عندما يتصل بأي جزء من الكلمة يتصل بالوسط لو بالبداية لو بالنهاية؟ سؤال لكم، الضمير عندما بالنهاية أحسنتم بالنهاية، إذا نهاية الكلمة قصدك جيد، فهذا من البديهيات أنه بما أنه المتصل يتصل بنهاية الكلمة أو الاسم، فهنا كيف أو بالفعل كيف يكون يبتدأ به الكلام؟ فهذا التحصيل حاصل عندما يقول ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، قلنا لا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. هذا الكلام تم شرحه سابقا، ومن خلال الأمثلة التي ستأتي الآن يتضح الكلام عنها. قال وللمتصل 12 لفظا، الأول الياء الضمير الياء اللي هو للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية. لماذا سميت نون الوقاية؟ سؤال لكم، لماذا سميت نون الوقاية؟ أنا أسأل وأريد جوابا، لماذا سميت نون الوقاية؟ يعني نعم جيد، الجواب الأول هو الصحيح، تقي الفعل من الكسر، لأن الفعل كما تعلمون لا يكسر والأفعال لا تجار، لأن هذه من علامات الأسماء. نح أطاعني محمد ويطيعني بكر، وأطعني يا بكر وأطعني يا بكر. فهنا جاء الياء مفعول به، ومحمد هو الفاعل، محمد هو الفاعل، ويطيعني بكر، بكر هنا هو الفاعل والياء مفعول به، وأطعني يا بكر هنا الياء مفعول به أيضا، أطعني فعل أمر طبعا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. الأمثلة السابقة ما بها إشكال، فقط في أطعني يا بكر، يا للنداء حرف نداء، وبكر منادى، بكر منادى مبني على الضام، مبني على الضام. هسه لماذا مبني على الضام؟ هذا سيأتي الكلام عنه، لأن من المنصوبات كما تعلمون المنادى في بعض حالاته كما قال، سيأتي الكلام فلا تستعجلون ذلك. قال والثاني، أي الضمير الثاني، الضمير نا، وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، سواء كان مثنى أو أكثر من اثنين، نحو أطاعنا آباؤنا، أطاعنا عفوا أبناؤنا، أطاعنا أبناؤنا، واضح؟ أطاعنا أبناؤنا. فهنا أطاعنا، أطاع فعل ماضي، والضميرنا مفعول به، وأبناء فاعل، فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف، ونا ضمير مبني في محل جر بالإضافة. نعم. هسه أسأل سؤال، موطن الشاهد في الضمير نا، موطن الشاهد في الضمير نا في أطاعنا نا الأولى أو نا الثانية أبناؤنا؟ الجواب والثانية زين، بعد غير أطاعنا أبناؤنا، أطاعنا بعد، أريد الجميع يشترك من عندما أسأل سؤال، أرجو من الأخوة والأخوات أنه يشتركون بالإجابة، لأنه إحنا بالنسبة لنا هو اللي إذا خطأ فراح يتقوم هذا الخطأ. الأولى جيد، أبناؤنا نعم الاثنين جيد. الأخت محبة العقيلة تقول الاثنين، كاظم حسين يقول ضربنا، أحسنت. لا، إحنا عندنا أطاعنا، أطاعنا، أطاعنا أبناؤنا في صفحة 125 من هذا الكتاب تحفة السنية، الذي النسخة اللي بين يديه هي 125. فهنا أطاعنا أبناؤنا، النا في أطاعنا والنا في أبناؤنا، من هو موطن الشاهد في ضمير النصب؟ لا أيها الأخت، هو إحنا لأنه فعل فتعلق هذا الضمير بهذا الفعل، اتصل به فكان مفعول به للفعل، وإلا أرجو الانتباه، يعني الضمير نا الأولى هو موطن الشاهد، أما الضمير نا الثانية ليست هي موطن الشاهد، وإنما في محل جر بالإضافة. إحنا الضمائر اللي نتحدث عنها، يا ضمائر، الضمائر المنصوبة، الضمائر المنصوبة اللي تأتي في محل نصب، واضح؟ لأن هي الضمائر هنا مبنية طبعا، لكن يسمونها ضمائر نصب، أي تأتي في محل نصب، تأتي في محل نصب. فهنا أطاعنا أبناؤنا، أبناؤنا، هاي النافية أبناؤنا ليست من ضمائر النصب أيتها الأخوات أيها الأخوة، وإنما فقط أطاعنا هي ضمير نصب. الأخت خادمة الحجة تقول لنا أطاعنا فعل وليس اسم، نحن نعلم أنه فعل، ولكن أصل الفعل هنا أطاع، أصل الفعل هنا أطاع، ودخلت أو اتصلت به بعض الضمائر، أطعته، أطاعه، أطعنا، أطاعنا، وهكذا. فهنا أطاعنا هذا ضمير نصب، أي أنه في محل نصب مفعول به، وأدناه هو الفاعل، وأدنى فاعل وهو مضاف، فالضمير هنا نا في أبناؤنا في محل جر بالإضافة. واضح الكلام الأخوة الأخوات؟ الأخ كاظم، شنو أبناؤنا الجر؟ نعم نعم جيد، واضح. الأبناء مضاف وضمير مضاف إليه في محل جر، هذا الكلام سبق أن ذكرته أنا قبل قليل. فموطن الشاهد في أطاعنا أبناؤنا فقط نا الأولى، نا الثانية في محل جر، واضح؟ فأرجو أن لا يلتبس الأمر على الأخوة. والثالث من ضمائر النصب أو التي هي في محل نصب، نعم نح، وهي المخاطب المفرد المذكر، نح أطاعك ابنك، أطاعك ابنك، فهنا تخاطب المذكر الذي أمامك، تقول له أطاعك ابنك، فابن هنا الفاعل. هذه الكاف أيضا، طبعا أنا ما راح أكرر بعد، الكاف الثانية غير داخلة بالضمائر النصب، الكاف الأولى هي اللي داخلة بالنصب، يعني أطاع فعل ماضي، والكاف هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، مفعول به. نعم أعلم ذلك الأخ كاظم، أعلم، واضح. وابنه هنا ابنه شنو؟ ابنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر بالإضافة. واضح الكلام الأخوة الأخوات؟ والرابع الكاف المكسورة، وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك. بعد ما أعيد، الكاف الأولى هي المقصودة، الكاف الثانية هاي في محل جر، الكاف الأولى هي ضمير اللي في محل نصب، واضح. والخامس سوف أقرأ عليكم، يعني بما أنه تمت الإفادة وإذا أكو إشكال أنا راح أذكره. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف، الكاف المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى المخاطب مطلقة، نحو أطاعكما، طبعا تقدر تقول ابنكما. نعم، فالكاف هنا مع الميم والألف، طبعا ذكرنا سابقا، بس يقولون كما كل ضمير يخص شنو؟ المثنى المخاطب. قسم يقول لا، الكاف فقط هي الضمير، والما هنا يدل على المثنى، واضح؟ تكلمنا هذا بالكلام سابقا، تكلمنا بهذا الكلام سابقا، فأكو رأيا بالمسألة. كذلك السادس الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم. فالكاف هنا هو الضمير، والميم يدل على الجماعة. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. كذلك الكاف ضمير، ويقولون أن النون هي للتأنيث، أو الضمير كنا كل واحد، كل هذا ضمير واحد. والثامن الهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر، نحو أطاعه. هسه الكلام بدأ للغائب، أي أنه غير موجود أمام المتكلم، نقول أطاعه فلان، ضربه فلان. نعم، فهنا أطاعه، أطاع فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. تستطيع أن كل الجمل تقول أطاعه ابنه، فالهاء الثانية ليست مقصودة، الهاء الثانية أيها الأخوة ليست مقصودة. والتاسع الهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعهما. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقة، أي مطلقة هنا اكتب المذكر والمؤنث. تقول أطاعهما ابنهما، سواء كان للمذكر أو للمؤنث. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور الغائبين، لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم ابنهم. والثاني عشر والأخير الهاء المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن. وللمنفصل اثنا عشر لفظا أيضا يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.